تطبیقات لاصول اللفظیہ، التطبیق الاول اصالۃ الحقیقہ، وهذه الاصالۃ هي الاخذ بالمعنی الحقیقی یعنی المتکلم او السامع يعتقد ان في الكلام المولى يريد معنى الحقيقي حينما يشكك بينه وبين المعنى المجازي. اذا يشكك السامع بين المعنى الحقيقي والمجازي فعليه ماذا؟ ان يعترف بمعنى الحقيقي. مثلا اذا قال مثلا مولى المتكلم مثلا جاءني زيد فهنا او عفوا اسد فهنا لا يعني لابد للسامع ان يفهم معنى الحقيقي اولا، لان يعني اشتباه والشك بين المعنى الحقيقي والمجازي. فمقتضى التطابق بين الدلاله التصوريه والتصديقيه هو ان ظاهر اللفظ المعنى الحقيقي. فهنا مثلا اذا قال مثلا رايت اسدا او مثلا ضربت اسدا فهنا بالبدايه ظاهره حيوان مفترس، لكن اذا يشك احد ان يعني ان المتكلم يريد من هذا معنى يعني الرجل الشجاع او غير ذلك فهنا يجري اصاله حقيقه، يعني انه يريد فقط معنى الحقيقه لا غير، معنى الحقيقي لا غير. والثاني اصاله العموم، اصالة العموم وهي الاخذ بالمعنى العام للفظ، واذا حينما يشك السامع بين المعنى العام والخاص. لماذا؟ لان ظاهر اللفظ بحسب الدلالة التصورية هو المعنى العام، مثلا قال اكرم العالم او مثلا اكرم كل جيران، اكرم كل جيران، فهنا لازم على يعني المتكلم للمتكلم ان ياخذ معنى العموم، يعني فيجب اكرام جميع يعني جيران. فمقتضى دلاله التطابق بين الدلاله التصوريه والتصديقيه ماذا؟ ان ظاهر اللفظ المعنى العام، يرحمكم الله. فهنا والثالث اصاله جهد، اصاله الجهد وهي ايضا اخذ بالمعنى الجدي، لكن وهذا اذا شككنا بين معنى الجدي وبين معنى غير جدي، فهل يعني اذا يشك احد ان المولى مثلا هل في المقام البيان او في التقية، مثلا هو قال ان المولى مثلا لا يريد يعني مراد المتكلم والمولى هو غير جدي في الكلام، قال اذا يشك احد في يعني في جديه المولى او غير جديه فهنا الاصاله الجهد، يعني هو جاد في كلامه. مثلا اذا قال المولى اكرم فلانا فهو مثلا يعني المولى يريد جادا في اكرامه، مثلا فهو يريد من المتكلم من السامع ان يكرمه مثلا. وهذا هو البحث يعني عباره كثيره لكن يعني مطلب يعني قليلة، عبارة كثيرة. قال في العبارة التطابق بين الدلالات، تقدم أن الكلام له ثلاثة دلالات وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضول له اللفظ. في مقام دلالة التصورية يخطر إلى ذهن الإنسان معنى موضول له، ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. لكن البحث هنا لا فقط البحث متعلق للدلالة التصورية، بل البحث متعلق للدلالة التصديقية الأولى أيضا. فهذا البحث في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الموضوع للفظ، موضوع له اللفظ الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. يعني إذا كان في الكلام دلالة تصديقية أولى موجودة فهنا يعني المتكلم يريد أن يخطر معنى ويخطر قصد ذلك المعنى في ذهن السامع. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ إذا شككنا كان ظاهر حاله أنه يقصد اختار المعنى الحقيقي. يعني إذا شككنا هكذا فماذا؟ فيظهر من كلامه بالبداية معنى الحقيقي لللفظ وهو مثلا حيوان مفترس. ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأن الدلالة التصورية معناه ماذا؟ يعني في دلالة التصورية يخطر إلى ذهن السامع معنى الحقيقي، والدلالة التصديقية الأولى يعني هذا إشارة، وهذه إشارة إلى أن المولى يقصد ذلك المعنى التصورية مثلا. وما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانية، لكن في الثانية هو أيضا يعني الجدية. وهذا الظهور حجة، هذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، لأن في قاعدة حجية الظهور لأن في الكلام واضح هذا. إذا شككنا هذا فنتمسك تارة بالإطلاق بالحقيقة، ونتمسك تارة بالعموم، ونتمسك تارة من جهة المثبتة. ويطلق على حجيته اسم دلالة، اسم أصالة الحقيقة. ولنأخذ الآن دلالة تصديقية ثانية. لكن إذا تكلمنا على دلالة تصديقية ثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين، يعني بعد أن نقبل الدلالة التصديقية أولى والتصورية عليها، لنجد فيها نفس الشيء. لنجد في دلالة تصديقية ثانية نفس الشيء، يعني الشيء الذي موجود في دلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى نفس الشيء موجود في دلالة التصديقية الثانية، لكن مع الجدية. فإن الظاهر من الكلام في المرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. يعني فقط في دلالة التصديقية الثانية يظهر لنا مراد الجدي للمولى لذلك المعنى الذي موجود في ذهن السامع يرحمكم الله. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، فعرفنا أنه يريد أن يخطر أولا أن يخطر معنى في ذهننا صورة العموم، لأن كل جيران. ولكن شككنا في أن مراده مراد المولى الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميع أو خصوصا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عام. لكن المولى يعني أتى بكلام عام صحيح عاما، وقصد يختار العموم مجاملة لجيرانه لكي يشمل جميع الجيران. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم. ففي هذه الحالة إذا شككنا فنحكم على حال المتكلم. فإذا نحكم على حال المتكلم فمعناه ماذا؟ أن المولى جاد في كلامه، يعني هو يريد يعني إكرام عموم الجيران، يعني عام الجيران عموما. وأن مراده الجدي ذلك، يعني لتكريمه يعني جميع الجيران. ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. لكن مرجع هذا الاعتقاد وهذا يعني اعتراف هو ظهور حال المتكلم، لأن المتكلم حاله ظاهر في أنه يريد هذا المعنى الذي يخطر في ذهن السامع قبل يعني هذه الدلالة، يعني في دلالة التصورية والتصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى يختار صورة العموم، لأن في دلالة التصديقية الأولى هو يختار معنى العموم بقصد يعني أن المتكلم يقصد هذا الاختار. فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، فالثانية يؤكد على هذا يعني القصد. وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجته في هذا المثال أصالة العموم. والثالث، وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام أكرم فلانا، يعني مدلول الكلام يعني الأكرم يعني وجوب الإكرام وفلان، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية أو نحوها. يعني المولى يعني المولى في مقام البيان مثلا لا يعني عنده تقية أو غير شيء، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا. نشك بين يعني مراد الجدي للمولى وبين عدم مراد الجدي للمولى، والكلام فيه كالكلام في مثال السابق. يعني إذا نشك بين يعني هذين الحالتين مثلا هاتين الحالتين فنحكم ونعتقد على حالة الأولى وهي أنه جاد في كلامه. فإن ظهور لماذا؟ فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا. يعني أن المولى على اعتبار الدلالة التصديقية الأولى والثانية أن المولى يريد وهو جاد في كلامه لإكرام مثلا فلان أو مثلا زيد مثلا، وهو جاد في كلامه، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له لا التقية، فهو نفس مراد الجدي. لا أن المولى يحكم بالتقية صحيح، أو أن المولى يريد من الصعم وكلامه على التقية، لا، بل هو جاد في كلامه. وهذا ظهور حجة ويسمى بإصالة الجهة. لكن ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري وإثنان تصديقيان، ويختلف تصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى ما قيام القرينة متصلة، يعني حتى إذا جاءت قرينة متصلة معنى التصورية باقي على حاله، على أن المتكلم أراد معنى آخر حتى مع القرينة لا يعني دلالة التصورية تدل على معنى الحقيقية. لكن وأما ظهور الكلام تصديقا لكن في الدلالة التصديقية والأولى والثانية في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا فيزول بقيام القرينة. دلالة التصورية لا تزول بالقرينة، لكن دلالة التصديقية الأولى والثانية تزول بقرينة ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي التي تدل عليه القرينة. وأما القرينة المنفصلة، لكن هذا بالنسبة إلى القرينة المتصلة، لكن أما القرينة المنفصلة هل تدل على تزعزع هذا المعنى أو من يعني أو وعدم يزول المعنى الأول والثاني أو الثاني؟ قال وأما المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر. لكن إذا جاء مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء إلا الفصاح، فهنا معنى دلالة التصورية باقية على حالها، لكن دلالة التصديقية الأولى والثانية تسقط من الفصاح. لكن إذا قال المولى أكرم العلماء وبعد ذلك في كلام الآخر قال لا تكرم الفصاح، فهل هذه القرينة المنفصلة تزول بهذه القرينة ظواهر المولى ظواهر كلام المولى؟ قال لا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وانما لكن تشكل تعارض بين الكلام. لكن اذا قال احد ان يعني ان هذه القرينة تزول هذا الظاهر، فهنا تعارض، لأن المولى في البداية قال أكرم العلماء وفي كلام الثاني ماذا قال لا تكرم الفصاح، فهو لأن هناك قرينة منفصلة ولذا تعارض بينها بين ظهور الكلام الأول وبين قرينة المنفصلة. وتقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي، وفقا تقدم على ظهور الكلام الأول صحيح وفقا موافقة لقواعد الجمع العرفي، لأن إذا نجمل قواعد الجمع العرفي فهنا لا نقبل القرينة منفصلة صحيح، ولا تزول هذه القرينة لتزول هذه الظواهر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.